الحمد لله الذي شرع لنا أفضل شرائع دينه، وأنزل علينا أفضل كتبه، وأرسل لنا أفضل رسله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى. وقفنا فيما سبق في سورة الجن عند قوله تعالى: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، إلى آخر السورة. هذه الآية الكريمة وما بعدها جاءت بعد أن كان المشركون يحاجون النبي عليه الصلاة والسلام في العذاب الذي توعدهم الله تعالى به، لأن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال الله تعالى عنهم: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. لما أكثروا على النبي عليه الصلاة والسلام: أين العذاب؟ أين العذاب الذي تعدنا به؟ قال الله تعالى لنبيه: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. والأمد هو الزمان، الأمد هو الزمان مطلقا، بعد أو قصر. والمراد هنا البعيد بقرينة القريب، حتى قل إن أدري أقريب. وفي آية أخرى في سورة الأنبياء قال تعالى: قل إن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فجاء الرد من الله جل وعلا ليعلم نبيه بالرد عليهم بهذه الحجة، لأن المشركين حججهم باطلة وواهية. ولكن كما أسلفنا في الدرس السابق أنهم ينكرون العذاب يوم القيامة، ويقولون: هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فإذا جاء يوم القيامة ندموا على ما قالوا واعترفوا الاعتراف الحقيقي، وقال الله عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وغير ذلك من الآيات التي تقدم ذكرها. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب، عالم هذه إعرابها خبر لمبتدأ محذوف، أي هو عالم الغيب. والمعنى: ربي عالم الغيب، هو الذي يعلم متى سيأتيكم العذاب ومتى ستقوم الساعة، لأن قيام الساعة علمها عند الله. قال الله تعالى: يسألونك يا محمد عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال تعالى: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وفي حديث جبريل الطويل: متى الساعة؟ يسأل جبريل عليه السلام يقول: متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها أعلم من السائل. فالساعة علمها عند الله، عالم الغيب أي الساعة التي ستكون. والغيب هنا أل، في الغيب أل هنا للاستغراق، كما عند علماء البلاغة أل هنا للاستغراق، استغراق جميع ما يغيب عن الناس. والغيب هو كل ما غاب عن البشر، كل ما غاب عن البشر. والله تعالى هو الذي يعلم الغيب ولا يعلمه أحد إلا هو. قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه في آية دقيقة بيّن الله تعالى فيها بالتفصيل، قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله جل وعز هو عالم الغيب، وليس علم الغيب موكل لأحد من الخلق، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من سائر الناس من الجن أو من الإنس، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يطلع، أي لا يطلع على غيبه أحدا من الخلق، واستثنى بعد ذلك إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، إلا من ارتضى. فالله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهذا الغيب لهذا الرسول الذي ارتضاه الله تعالى. قال ابن جرير: هو الوحي والشرائع التي أنزلها الله تعالى على الرسل من الكتب والصحف كالزبور وصحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والقرآن، هذه كانت غيب لا يعلمها أحد، فأوحاها الله تعالى إلى نبيه، إلى الأنبياء، وأوحى الله تعالى القرآن إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمنا ما فيه مما أخبرنا الله تعالى به. فهذا هو معنى قوله تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه. وإذا اختص الله تعالى نبيا من الأنبياء بعلم غيب من وحي أو تشريع فإنه لا يتركه هكذا، بل إنه يحفظه ويحرسه من الشياطين أن تسترق منه شيئا. قال: فإنه يسلك من بين يديه. وقوله يسلك: سلك وأسلك، أي أرسل جنودا من عنده سبحانه وتعالى يحمون هذا الوحي المنزل من أن يستمع إليه أحد من شياطين الجن أو يسترقون السمع فيه. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه. وقال من بين يديه، وهذه تعم في عبر بالجزء عن الكل، من بين يديه أي يحفظه من جميع جهاته، يحفظه من جميع جهاته ويحرسه من هؤلاء الذين يريدون أن يسترقوا السمع، لأن الله تعالى قال في هذه السورة أيضا: ومن يستمع الآن، أي من الجن، يجد له شهابا رصدا. فإنه يسلك من بين يديه، أي يرسل، ومن خلفه رصدا. والرصد هنا جمع راصد، وهو الحافظ والحارس. والراصد أصلا في أصل اللغة هو الذي يرصد العدو حتى لا يهجم على الديار، فهذا يرصده، يعني يحفظ ويحرس المكان حتى لا يهجم عليه العدو. قال تعالى في سورة التوبة: واقعدوا لهم كل مرصد. واقعدوا لهم كل مرصد، أي اقعدوا للمشركين، واقعدوا لهم كل مرصد الآية. وفي الآية نفس سورة نفسها: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وهنا قال يسلك: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي حافظا وحارسا يحرسه من الشياطين، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. تكلم العلماء عن الضمير في قوله: ليعلم أن قد أبلغوا رسالاتهم، وساق ذلك ابن جرير وابن الجوزي وابن كثير، وبينه بالتفصيل في ذلك. على أي شيء يعود؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. هنا أولا علم الظهور، هذا يسمى عند العلماء ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، هذا علم الظهور والوجود، لأن الله تعالى يعلمه قبل أن يكون، يعلمه سبحانه قبل أن يكون. وهذا في القرآن كثير من الآيات، جاء تعالى في آية أخرى قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب، وهو عالم بذلك، لكن عندما يظهر ويوجد هذا العلم فإن الله قد علمه، لكن يعلم من يستجيب ومن لا يستجيب. قال تعالى في آية أخرى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله، هذا وجه الشاهد، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وهذا يسمى علم الظهور والوجود في هذا. ومع الظهور ومع ظهور هذا العلم فإن الله تعالى قد أحاط به وعلمه، لأن الله تعالى يعلم الأشياء الماضية ويعلم الأشياء المستقبلة التي لم تقع والتي لن تقع فإنه يعلمها. نعود إلى الضمير في قوله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا، قالوا في هذا ليعلم أي ليعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة الموكلون بالوحي قد أبلغوا رسالات ربهم، وقيل إنه ليعلم الجن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أبلغكم رسالة الله، وقيل أيضا إنه يعود إلى إبليس، أقوال متعددة، والذي رجح في هذا أنه يعود على الله جل وعلا ليعلم الله أن هؤلاء الرسل قد بلغوا ما حملهم الله تعالى من الأمانة، لأن الرسول لا يعلم إلا بعلم الله، لا يعلم إلا بما علمه الله تعالى، كما قال سبحانه وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، فهو لا يعلم إلا بعلم الله جل وعلا. قال الله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ولما بين هذا العلم الذي هو علم الظهور والوجود بين إحاطته جل وعلا بهذا العلم، قال وأحاط بما لديهم، علمه وعلم كل شيء بما حملهم الله تعالى إياه. وهذا العلم علم تام شامل محيط لله جل وعلا، قال سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال جل ذكره إن الله بكل شيء عليم، وشيء هنا نكرة، وكل من ألفاظ العموم، كل هنا من ألفاظ العموم، وشيء نكرة، فتعم كل علم دقيق أو جليل في هذا. وأحصى كل شيء عددا، فكلمة عدد هنا جاءت لتؤكد لنا هذا الإحصاء الذي أحصاه الله تعالى، بل إن هذا الإحصاء هو مسجل عند الله جل وعلا، قال سبحانه وكل شيء أحصيناه كتابا، وقال جل ذكره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، القرآن يفسر بعضه بعضا في هذه الحالة، قال وأحصى كل شيء عددا. وكذلك يوم القيامة سيأتي الناس بعدد أفرادهم لا ينقص منهم أحد عند الله جل وعلا، وكل ما عمله الإنسان في هذه الدنيا من أعمال صالحة وغير صالحة قليلة أو كثيرة فإن الله يعلمها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يقول الله تعالى بعدها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فكل شيء مسجل عند الله جل وعلا. نخرج من هذه الآيات الكريمة ببعض الفوائد التي دلت عليها هذه الآيات. دلت هذه الآيات على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم إلا بما علمه الله تعالى، قال الله تعالى عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ودلت هذه الآيات الكريمة على أن علم الساعة عند الله جل وعلا. ومن فوائد هذه الآية الرد على المشركين الذين ينكرون البعث وينكرون قيام الساعة وينكرون إعادتهم للحساب والجزاء. ومن فوائد هذه الآية الرد على أولئك الكهان والسحرة والعرافين الذين يتعاملون مع الجن وأنهم يدعون علم الغيب، فهم لا يعلمون الغيب أبدا، ولو كانوا يعلمون الغيب لعلموا موت سليمان عليه السلام، لأن الله تعالى أخبر عنه قال فلما قضينا عليه الموت، يعني على سليمان، وفي بعض الروايات مكث سنة كاملة، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر يعني سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، فهم لا يعلمون الغيب. وفي هذا إبطال لهؤلاء الذين يدعون علم الغيب، والرد على أصحاب النجوم الذين يقولون سيحصل كذا في المستقبل وكذا وكذا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، دلت هذه الآية على أن الله تعالى يصطفي من يشاء من الرسل ويعلمهم بما يشاء من العلم الذي فيه المصالح وفيه المنافع للعباد. ودلت هذه الآية على إحاطة علم الله بكل شيء. ومن فوائدها أيضا أن الله جل وعلا أحصى على العباد أعمالهم القليلة والكثيرة الدقيقة والجليلة، فعلى العبد حينئذ أن يحسن المراقبة لربه في كل أعماله، فلا يعمل إلا صالحا، يبتعد عما حرم الله ويسعى في العمل بما أحل الله تعالى، ويحفظ نفسه من المعاصي والذنوب، فإنه سيلقى ربه حينئذ ويحاسبه عن ذلك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فاستعد لهذا اليوم الذي سوف يحاسبك الله تعالى فيه عما عملت في هذه الدنيا. قال جل ذكره: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بعباد. أسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعا بالهداية والتوفيق، وأن يشرح صدورنا للإسلام وينور قلوبنا بالإيمان، وأن يمن علينا بمنه وكرمه، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واقفين عند حدودك لا معتدين، متبعين لسنة نبينا لا مبتدعين، وأدم على بلادنا أمنها واستقرارها واجتماعها وأتلافها. هذا ما تيسر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.